أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الثالثة من قواعد هذا الكتاب، وقد تقدم من المصنف أنه أشار إلى أقوال بعض الأعلام الناصين على ثبوت هذه القاعدة، وهي قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. ثم بعد ذلك بين ما هي الأدلة التي يمكن أن تساق على ثبوت هذه القاعدة، يعني هل يوجد دليل على ثبوت قاعدة أنه يجب شكر المنعم عقلا أو لا. انتهى بنا الكلام في الدرس السابق إلى بيان الدليل الأول الذي استند إليه البعض، والذي هو عبارة عن اتفاق العقلاء، وقد ناقش المصنف في هذا الاتفاق وقال بأن هنالك جملة من الأعلام لم يرتضي ثبوت هذه القاعدة، بمعنى كما عن المحق الأصفهاني، كما عن الشيخ الوحيد، كما عن الشيخ آصف محسني وغيرهم، وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق. قالوا بأنه لا يجب شكر المنعم عقلا لا يجب شكر المنعم، فتقدم هذا الكلام. الآن المصنف في درسنا الجديد ينتقل إلى دليل ثاني من الأدلة التي ساقها البعض على هذه القاعدة، ثبوت هذه القاعدة، وهو أنه يجب عقلا وجوب شكر المنعم. الدليل الثاني هو ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. طبعا الفخر الرازي خالف أصحابه الأشاعرة، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة بأن الأشاعرة ذهبت إلى أن الوجوب وجوبا سمعيا، بأن وجوب شكر المنعم العقل لا يدرك ذلك ولا يحكم بذلك، وإنما الوجوب هو وجوب شرعي. الفخر الرازي خالف أصحابه النافين لوجوب شكر المنعم عقلا. بيان ذلك، طبعا فهرس لهذا الدليل الثاني قبل أن ندخل في مناقشة الفخر الرازي لأصحابه الأشاعرة، فهرس لهذا الدليل الثاني حتى تتضح عندنا ملامح البحث. الفهرس المحقق أو عفوا الفخر الرازي راح يذكر بأنه هنالك لازم فاسد إذا لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلا، وبعد ذلك راح يشير إلى دليلين هذن الدليلين يضعفن قول الأشاعرة، وبالتالي راح يقول لهم حتى على أن وجوب شكر المنعم يثبت بالسمع هذا باطل. ثم بعد ذلك المصنف صاحب الكتاب الله يحفظه راح يناقش الفخر الرازي في زاوية من الزوايا التي أشار إليها. هاي كفهرسة للدليل الثاني الذي ساقه الفخر الرازي لإثبات أن وجوب شكر المنعم هو وجوب عقلي وليس وجوب شرعي كما ذهبت إليه الأشاعرة. خلونا نجي نشوف شنو اللازم الفاسد اللي الفخر الرازي أراد أن يحكم جماعته بي. الفخر الرازي قال لهم احنا اذا لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلا، افرض إحنا ما قلنا بوجوب شكر المنعم عقلان، هذا إيش راح يؤدي؟ هذا راح يؤدي إلى انسداد باب تصديق الأنبياء في دعواهم بالأوامر والنواهي، في دعواهم في أي شيء، فراح يؤدي عدم القول بوجوب شكر المنعم عقلا راح يؤدي إلى انسداد باب تصديق الأنبياء. زين، هاي دعوة، بيان ذلك كيف يكون؟ نجي نقول لو لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلا وجاء النبي صلى الله عليه وآله أو جاء الأنبياء وأخبروا بأننا مرسلون من قبل الخالق المنعم عليكم، وبالتالي يجب عليكم معرفة هذا الخالق الذي أنعم عليكم، أنعم عليكم، يجب. ايش راح يقولوا له إذا لم نقل بوجوب شكر المنعم؟ يقولوا له خوب بأنه إحنا ما عدنا شيء تجاه الخالق، ما ثابت علينا أنه يجب شكر الخالق، ما عدنا هذا الوجوب، ما نشكر المنعم، حتى إحنا ما نشكره. زين، ما نشكر المنعم في هذه الحالة، فش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى أنه لا يجب الاستماع إليك. ليش لا يجب الاستماع إليك؟ لأن يعني يقولوا له إحنا لا يجب علينا شيء تجاه الخالق المنعم لو كان موجودا، فبالتالي راح يؤدي إلى انسداد باب تصديق الأنبياء. إن شاء الله واضح. فإذا إجى النبي أو الرسول وقال أنا مرسل من قبل المنعم وأدعوكم إلى معرفة هذا المنعم وعبادة هذا المنعم، احنا راح نقول له احنا ما يجب علينا ان نستمع اليك. ليش؟ خب قالوا لي لانه لا يجب علينا شيء تجاه الخالق المنعم، ما واجب علينا شيء، ما واجب ان نشكره، فيؤدي بالتالي الى انسداد باب تصديق الانبياء. هذا ما اشار اليه الفخر الرازي. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نجي شلون بين ضعف قول الأشاعرة بثبوت وجوب شكر المنعم بالسمع لا بالعقل. قال: الدليل الثاني ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره، حيث خالف أصحابه الأشاعرة النافين لوجوب شكر المنعم طبعا عقلا، وقال به، يعني الرازي قال به، واستدل عليه بأنه لو لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلان لنسد باب تصديق الأنبياء ولأمكن إفحامهم في دعواهم للنبوة ووجوب طاعتهم واتباعهم في الأوامر والنواهي التي تبلغ عن الله تعالى. قال، من هو الفخر الرازي؟ قال أصحابنا يعني الأشاعرة: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل، لعد بمن يثبت، بل بالسمع. ولقائل أن يقول، الفخر الرازي جاي يتحدث أن هذا الاستدلال ضعيف، وبيان الضعف، هذا استدلالهم بأن وجوب شكر المنعم سمعي من خلال الشرع، هذا ضعيف، وبيان هذا الضعف يكون من خلال وجهين. نجي إلى الوجه الأول، شنو الوجه الأول؟ الفخر قال إذا لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي، هاي نقطة أولى. إذا لم يثبت وجوب العقلي وجوب شكر المنعم عقلا قال لهم ترى حتى الثبوت ثبوت الوجوب الشرعي حتى الوجوب الشرعي ما يثبت وهذا باطل فذاك أيضا باطل. هسه ليش إذا لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي؟ أجيك من النهاية وراح أبين لك هذا، لأنه يؤدي إما إلى التسلسل أو إلى الدور. شلون التسلسل؟ تسلسل مثلا على قول الأشاعرة بأن وجوب شكر المنعم شرعي، وجوب شكر المنعم شرعي. نجي قال إجا قال يجب شكر المنعم، دليل إجانا يجب شكر المنعم، رواية آية يجب شكر المنعم. خب نجي نقول هذا الوجوب شنو الدليل علي؟ وجوب شكر المنعم شنو الدليل علي؟ راح يقول لي مو أكو دليل آخر يقول يجب شكر المنعم. أقول له خب هذا الدليل الثاني شنو الدليل علي؟ وهكذا حتى يلزم التسلسل أو ينتهي في نهاية المطاف إلى حكم العقل. وإذا انتهى في نهاية المطاف إلى حكم العقل ثبت المطلوب اللي إحنا ندعيه، وهو أن قاعدة وجوب شكر المنعم يجب شكر المنعم عقلا. هذا من ناحية شنو؟ من ناحية التسلسل. فإذا قلنا بأن الوجوب ثابت بالسمع يلزم التسلسل، بينا التسلسل أو يلزم الدور؟ يلزم الدور. شنو؟ لأن مردش راح يكون راح مرد أطيعوني لأني أقول لكم أطيعوني، فأطيعوني متوقفة على أطيعوني، فراح يلزم الدور وهذا باطل. هذا ملخص كلام الفخر الرازي. الآن خلونا نبين الملازمة اللي هي قالت لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة. شنون؟ قال إذا إجى الشارع أو المشرع وادعى بأن أنا نبي من قبل الله عز وجل وأظهر معجزة وقال أنا نبي، هنا يجب على المستمع اللي استمع إلى دعوة النبي، يجب على المستمع الاستماع إلى قول النبي والتأمل في معجزته. خش يجب على المستمع. نيجي نسأل نقولهم هذا الوجوب يجب على المستمع، هذا وجوب عقلي يجب على المستمع أن يستمع لصاحب الدعوة الذي ادعى النبوة، هو لا يخلو لو هذا الوجوب وجوب عقلي لو وجوب شرعي. فإن قلنا بأنه وجوب عقلي خب ثبت المطلوب اللي إحنا نبحث عنه واللي نريد نقول ترى قاعدة وجوب شكر المنعم هي قاعدة عقلية. وإذا لم نقل بالوجوب العقلي لا نقول وإن كان شرعي، إذا كان هذا الوجوب شرعي إذا كان شرعيا فهو باطل. فإذا كان الوجوب عقلي خب ثبت المطلوب اللي إحنا قبل قليل ادعيناه وفخر الرازي يعني أقام الدليل عليه، أما إذا كان الوجوب وجوبا شرعيا فنقول هذا باطل. ليش باطل؟ ليش هو هذا اللي نريد نعرفه، باطل ليش؟ إجل الفخر الرازي قال لأن إثبات وجوب طاعة النبي وتصديقه في معرفة الله عز وجل، لأن النبي إجا قال أنا مبعوث من قبل المولى المنعم الخالق وأنتم يجب عليكم معرفة المولى. فنجي نقول إثبات وجوب طاعة النبي وتصديقه في معرفة الخالق وفيما يبلغه عن الله عز وجل إما أنه ثابت شرعا أو غير ثابت شرعا. فإذا قلنا بأنه ثابت شرعا إيش راح يكون؟ راح يلزم الدور. ليش راح يلزم الدور؟ لأن مرد وين؟ إلى أن أطيعوني لأني أقول لكم أطيعوني. فأطيعوني مالته متوقف على أطيعوني اللي أنا أقولكم بيها. والدور باطل. يابي شنون إحنا يلزم علينا تصديقك وطاعتك؟ قال يكون اطيعوني. ليش نطيعك؟ قال لأن أنا أقولكم أطيعوني. هذا دور واضح وهذا باطل. وإن قلنا غير ذلك ينتقل الكلام إلى ذلك الغير. يعني هذا التسلسل زين. فنجي شنو الدليل أطيعوني يا با؟ شنو الدليل على طاعتك؟ قال أكو فد آية، أكو فد رواية، أو أكو فد شيء. نجي خوب هذا الدليل، هذا الثاني، شنو الدليل على أنه يجب أن نطيع؟ إجا دليل ثالث. خوب هذا الثالث ما هو الدليل عليه؟ ورابع، خامس، وهكذا حتى يلزم التسلسل أو ينتهي إلى العقل. وبذلك الفخر الرازي أبطل قول الأشاعرة بوجهين، لأنه إما أن يلزم التسلسل وإما أن يلزم الدار. نقرأ هذا المقدار ثم نرى كيف علق المصنف على ذلك. ولقائل أن يقول أن هذا الاستدلال ضعيف وبيانه من وجهين. الأول، لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة، وهذا باطل فذاك باطل. وبيان الملازمة أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فيجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزته. زين، يجب على المستمع. نجي لهذا الوجوب، وهذا الوجوب إما عقلا أو شرعا. فإن كان عقلا ثبت الوجوب العقلي وهذا مدعانه، وإن كان شرعا فهو باطل. ليش باطل؟ ليش؟ أجل المصنف، أجل الفخر الرازي عفوا، علل البطلان. قال لأن إثبات وجوب طاعة النبي وتصديقه في معرفة الله تبارك وتعالى وفيما يبلغه عن الله تعالى إما أنه ثابت شرعا أم غيره. فإن قلت الأول لزم أن يكون مرده إلى أن أطيعوني لأني أقول لكم أطيعوني، وهذا دور. وهذا باطل. وإن قلت غيره، غير ثابت شرعا، انقل الكلام إلى ذلك الغير، فتجب طاعته إما عقلا فيثبت المطلوب، أو شرعا فينتقل الكلام إليه فيلزم أما الدور وأما التسلسل. هذا كلام الفخر الرازي في الدليل الثاني. الآن المصنف صاحب الكتاب يناقش الفخر الرازي في جزئية من جزئيات أو في زاوية من زوايا استدلاله. إيش قال له المصنف؟ قال له خوب إحنا يمكن أن نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء، نستمع إلى كلام الأنبياء ومع ذلك نقول بعدم وجوب شكر المنعم أيضا. لأن الفخر الرازي قال، قال إذا لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلا يؤدي إلى انسداد باب تصديق الأنبياء. خب احنا ما نصدقكم. اجى المصنف قال لا، نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء عقلا، ومع ذلك لا تثبت الملازمة بأنه عدم وجوب عدم وجوب شكر المنعم. نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء عقلا وعدم وجوب شكر المنعم أيضا عقلا. فما عدنا إذا لم نقل بوجوب شكر المنعم يعني يلزم عدم تصديق الأنبياء، لا، نصدق الأنبياء ولا نقول بوجوب شكر المنعم ولا يوجد أي تهافت لذلك. ليش؟ قال للفخر الرازي، قال لأن احنا ما منحصرة مسألة الاستماع للأنبياء والتصديق بهم ما منحصرة بوجوب شكر المنعم عقلا، لا، يمكن أن يكون هنالك طريق آخر انثبت من خلاله وجوب الاستماع إلى الأنبياء، ومع ذلك لا نقول بقاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. شنو هذا الطريق شيخنا؟ قال له الطريق هذا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل. فالنبي اللي يجي ويقول أنا مبعوث من قبل الله عز وجل ويعطينا معجزة على دعواه، أنا فيما لو لم أصدقه كذبته أحتمل يصيبني ضرر؟ لو ما أحتمل يصيبني ضرر، خب أحتمل يصيرني ضرر، يجي العقل هنا يقول يجب دفع الضرر المحتمل عقلا، فدفع وين يكون؟ بتصديق هذه، بتصديق النبي والمرسل. وبعد ما وراء عبادان قرية، ما وراء عبادان قرية. نقرأ هذا المقدار. وأورد عليه بأنه من الممكن أن نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء عقلا. هسه هاي أورد عليه إما تنسب للمصنف هو صاحب الإيراد، أو بأنه المصنف نقل عبارة البعض الذي أورد على الفخر الرازي هذا الإيراد. وأورد عليه، ولكن ظاهر وأورد عليه بأن المصنف صاحب الكتاب لا ينسبها لنفسه وإنما لغيره. على أي حال الأمر سهل، بعد هو إيراد على الفخر الرازي بأنه من الممكن أن نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء عقلا، وعدم وجوب شكر المنعم أيضا عقلا، ولا يلزم أي تهافت، لأن إثبات وجوب الاستماع إلى الأنبياء لا ينحصر طريقه بقاعدة وجوب شكر المنعم، بل يوجد طريق آخر وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. فالمبعوث من قبل الله تعالى حينما ادعى النبوة وأثبتها بالمعجزة يحتمل الضرر على تقدير مخالفته. الآن نجي إلى الدليل الثالث. دليل الثالث على شنو؟ دليل الثالث على ثبوت قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. الدليل الثالث هو أنهم استدلوا على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة دفع الضرر المحتمل. يعني نلخص العبارة وننقل فقط كلام الأعلام، لأن المصنف راح ينقل كلام الأعلام زين في الاستدلال على قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا بقاعدة دفع الضرر، وراح بالتالي يورد بعض الإيرادات على الاستدلال بهذه القاعدة، قاعدة دفع الضرر على قاعدة وجوب شكر المنعم. بالتالي شنو؟ خل نعرف شنو يعني دفع الضرر المحتمل. بأنه أنا هذا منعم، هذا خالق، فإذا لم أشكره، إذا لم أشكره احتمال أنا أتضرر. إذا لم أشكر المنعم احتمال أتضرر، لو ما احتمال أتضرر، احتمال أتضرر. يجي العقل يقول لي إذن يجب دفع الضرر المحتمل، وهذا الضرر المحتمل بمن يدفع؟ يدفع بوجوب شكر المنعم، فتثبت القاعدة عقلا. هذا ملخص الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل على قاعدة وجوب شكر المنعم. إن شاء الله صارت واضحة. هذا منعم يجب شكره، إذا ما أشكره احتمال الضرر، لو لا نقول إيه احتمال تضرر. فإذا أكو احتمال الضرر يجي العقل يحكم بمن؟ يحكم بدفع الضرر المحتمل. زين شلون أدفع الضرر المحتمل؟ بوجوب شكر المنعم، فتثبت القاعدة. قلت لكم خلاف البعض قال بأن قاعدة وجوب شكر المنعم أصلا هي مصداق من مصاديق قاعدة دفع الضرر وليست قاعدة مستقلة. زين الآن المصنف راح ينقل جملة من عبارات البعض من الأعلام مثل الشيخ البهائي، الشيخ الأنصاري، السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، على أنه يستدل على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة دفع الضرر المحتمل. قال نقراهن ما بهن شيء، بينا كيف. وقد جاء هذا الدليل في كلمات جملة من علمائنا وإليك بعض عباراتهم. الأول الشيخ البهائي رحمة الله عليه قال في زبدة الأصول مسألتان، الأولى وجوب شكر المنعم عقلي لأمن العقاب، عقاب ضرر بالتالي، أو زوال النعمة ضرر بالتالي زوال النعمة بتركه وهو الفائدة، أو استحقاق المدح أو الزيادة أو هو لنفسه، ونقطع بعدم العقاب على شكر النعمة بل على كفرانها، والقياس على اللقمة باطل لحقارتها بالنسبة إليهما معا، فتطرق الاستهزاء. أما نعمته نعمه سبحانه فهي وإن حقرت عنده تعالى لكنها عظيمة عندنا، فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبي. الثاني الشيخ الأعظم في فرائد الأصول الرسائل قال فإن قلت قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أن في تركه يعني وجوب شكر المنعم احتمال المضرة، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغ دعوة نبي زمانه، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخروي المحتمل. قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لأجل مصادفة الاحتمال للواقع. ليش حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر؟ لاحتمال الضرر واحتمال أنه هذا الاحتمال يكون مصادف للواقع فعلا بأنه يتضرر، فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك الشكر من أجل إتمام الحج عليه بمخالفة عقله، وإلا فلا، فغرضهم أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع. هو ضرر ثابت شرعا اللي عبر عنه بأنه مصادفة الاحتمال الواقع، وأنا لم أعلم به من طريق الشر، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضررا في الواقع. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك. الثالث السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه في حقائق الأصول قال والإنصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر في نفسه، نعم هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، أما بنفسه ليس واجب، وإنما الدليل عليه قاعدة دفع الضرر المحتمل، وإن كان حسا لأن حسه لا يلزم وجوبه. نعم قد يجب لواجب آخر ومنه دفع الضرر المحتمل. زين، هذا كلام جملة من الأعلام على أنهم استدلوا على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة شنو؟ بقاعدة دفع الضرر. إجا البعض أورد على استدلالهم على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة دفع الضرر المحتمل، أورد إيرادين. الإيراد الأول قالوا أنتم تقولون ترك الشكر شكر المنعم إذا تركه الإنسان يحتمل أنه يتضرر، وبالتالي يأتي العقل فيقول يجب دفع الضرر المحتمل ودفعه يكون بالشكر. أنتم تقولون هيك، لكن هذا وين؟ هذا فيما إذا كان المنعم يتكامل بالشكر، لأنه يجب شكر المنعم، لأن عدم وجوب شكره يحتمل أن يتضرر إنسان، فيجب دفع هذا الاحتمال بقاعدة دفع الضرر المحتمل فيجب شكره. لكن هذا من هو يا منعم؟ هذا المنعم الذي يتكامل بالشكر، يعني يرتقي مقامه بالشكر. أما إذا كان المنعم غنيا كالباري تبارك وتعالى، وبعد لا ينفعل بالشكر سواء شكرت أنا أو لم أشكر، هو حقيقة متكاملة. ففي هذه الحالة إذا كان المنعم غنيا ولا ينفعل بالشكر ولا يتكامل بالشكر، بل هو متكامل مطلقا، بعد في مثل هذه الحالة لا يحتمل الإنسان وجود علاقة بين ترك الشكر وبين العقاب أو انقطاع النعمة، لأنه سيان عند المنعم، شكرت أو لم شكرت هو متكامل. فبعد ما تصير أكو علاقة بين ترك الشكر وبين العقاب، هاي العلاقة علاقة ترك الشكر والعقاب فيما لو كان المنعم يتكامل بالشكر، أما إذا كان المنعم غنيا ولا يؤثر عليه فلا يأتي الكلام. نقرأ هذا الإيراد الأول. قال: وقد أورد على الاستدلال بقاعدة دفع الضرر بإيرادين هما: الإيراد الأول إنما يحتمل الإنسان الضرر على ترك شكر المنعم فيما إذا كان المنعم يتكامل بالشكر، أما إذا كان غنيا لا ينفعل بالشكر وبعدمه كالباري تعالى، فإنه في مثله لا يحتمل الإنسان وجود علاقة بين ترك الشكر وبين العقاب أو انقطاع الإنعام. ويمكن أن يؤيد هذا الدليل كمثال تأييد لهذا الدليل، بأن الملاحظ والمشاهد أن أكثر الأغنياء وأصحاب النعم هم الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا يعتقدون به، ومع ذلك الباري تعالى لم يقطع النعم وينزل العقاب على الأصاة الكفرة، فمن أين يحتمل الإنسان ترتب الضرر على تقدير عدم شكره؟ قال: أنتم تقولون إذا لم يشكر المنعم يحتمل أنه يعاقب، مع العلم بأننا نجد كثير من الأغنياء وأصحاب النعم أصلا لا يؤمنون بوجود الله عز وجل ولا يعتقدون به، ومع ذلك لم يعاقب بقطع النعمة أو إنزال العقاب. فمنين نعرف ذلك؟ هذا الإيراد الأول، هل هذا الإيراد صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لأن المصنف راح يرد بثلاثة وجوه على هذا الإيراد.